بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال: حدثنا محمد بن سلام، حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي، والتخفيف أولى من التشديد. محمد بن سلام أشهر، التخفيف أشهر من التشديد، فسلام بتخفيف اللام اثنان، واحد باتفاق وهو عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، ومحمد بن سلام في أشهر القولين. قال: أخبرنا عبدة وهو ابن سليمان الضبي قال عن هشام وهو هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة ابن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. ذكر الحديث مسندا من حديث عائشة وجاء عن غيرها. وقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، هذا معلق، ووصله المصنف رحمه الله في الباب نفسه. قوله: وأن المعرفة فعل القلب، معناه أن القلب له عمل. المعرفة فعل القلب، القلب له عمل. الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول القلب عمل القلب، المعرفة فعل القلب. واستدل بقوله، قول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فأثبت الكسب للقلوب، أثبت الكسب للقلوب. قال الحافظ: قوله وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال: مراده الاستدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه، والاعتقاد فعل القلب. إذن الإيمان ليس مجرد القول، وإنما القول مضموما إليه الاعتقاد، وكذلك مضموما إليه العمل. وقوله بما كسبت قلوبكم أي بما استقر فيها. والآية وإن وردت في الأيمان بالفتح، الأيمان جمع يمين، فالاستدلال بها في الإيمان بالكسر واضح للاشتراك في المعنى، أن القلب يكسب، وأن القلب يفعل، وأن القلب له عمل. قال: إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب، القلب له عمل. وكأن المصنف لمح بتفسير زيد بن أسلم، فإنه قال في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال: هو كقول الرجل: إن فعلت كذا فأنا كافر. قال لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه. قال فظهرت المناسبة بين الآية والحديث، وظهر وجه دخولهما في مباحث الإيمان، فإن فيه دليلا على بطلان قول الكرامية إن الإيمان قول فقط. إذن من الذين يقولون الإيمان قول فقط؟ من هم؟ الكرامية. رد عليهم البخاري بهذا الباب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب. قال ودليلا على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله ظاهر في أن العلم بالله درجات، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منه في أعلى الدرجات. والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك، فهذا هو الإيمان حقا، الإيمان حقا والعلم حقا هو معرفة الله سبحانه وتعالى، ما يتعلق بصفاته وما يتعلق بأحكامه، وهذا هو الإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد. طيب، لما قال المعرفة فعل القلب، المعرفة فعل القلب، قال الحافظ فائدة، قال إمام الحرمين وهو الجويني أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى، هذا أمر مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، واختلفوا في أول واجب، فقيل المعرفة وقيل النظر، وقال المقترح الاختلاف في أن أول واجب خطابا ومقصودا المعرفة، وأول واجب اشتغالا وأداء القصد إلى النظر، وفي نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة حتى نقل جماعة الإجماع على نقيضه، واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب، والآثار في ذلك كثيرة جدا. يعني هل أول واجب على العبد المعرفة أو النظر؟ ما الفرق بينهما؟ المعرفة أي معرفة الله، والنظر أي الاستدلال، ينظر في الآيات الكونية في الشمس والقمر والليل والنهار وفي الجبال والسماء والأرض وما خلق الله، ثم ينتج له هذا النظر أن هذه لها خالق وأن هذا الخالق يعبد وحده لا شريك له. هذه طريقة المتكلمين، حتى إن بعضهم يقول أول واجب على العبد أن يشك. كيف يشك؟ أي يشك في وجود إله، يشك في وجود إله، يقول أنا أشك في وجود إله، ثم بنظره يذهب يبحث، يطلق نظره في الآيات الكونية والآيات المرئية ويستنتج بنظره أن هذه لها رب وأن ربها وربه الله، ثم بعد ذلك يكون قد آمن عن عقيدة ويقين أن الله عز وجل خلقه، ثم يقول نعبد هذا الذي خلقنا. هذه طريقة المتكلمين وبئست الطريقة، وليست طريقة السلف. طريقة السلف أن أول واجب على العبد التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، معرفة الله أي توحيد الله والقيام بذلك أول واجب. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لم يقل لهم انظروا، شكوا ثم انظروا ثم أثبتوا، وليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ولم يقل له وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشككهم في الإله، ثم اطلب منهم أن يبحثوا وينظروا الإله الحق. هذه طريقة المتكلمين وبئست الطريقة، إنما الطريقة التي عليها الأدلة أن أول واجب على العبد هو توحيد الله سبحانه وتعالى والقيام بأوامره وطاعة رسوله. ولهذا علق الشيخ ابن باز رحمه الله قال في الحاشية: الصواب ما ذكره المحققون من أهل العلم أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله علما وعملا، وهي أول شيء دعا إليه الرسل، وسيدهم وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول شيء دعا إليه أن قال لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال: ولأن التوحيد شرط لصحة جميع العبادات، كما يدل عليه قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن المتكلمون يرون أن أول واجب على العبد النظر، والمحققون من أهل العلم يقولون أول واجب على العبد هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ: قال: ومع ذلك فقول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحديث: كل مولود يولد على الفطرة، ظاهران في دفع هذه المسألة من أصلها. وقد نقل القدوة أبو محمد بن أبي حمزة أحد من له عناية وشرح بصحيح البخاري، يبجله ابن حجر كثيرا ويثني عليه، عن أبي الوليد الباجي عن أبي جعفر السمناني وهو من كبار الأشاعرة أنه سمعه يقول: إن هذه المسألة، أي ما هو أول واجب النظر أو الشك أو المعرفة، إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب، أي في مذهب الأشاعرة. قال النووي: في الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل، فمحمول على ما إذا لم تستقر. قال الحافظ: قلت: ويمكن أن يستدل لذلك من عموم قوله أو تعمل، لأن الاعتقاد هو عمل القلب، ولهذه المسألة تكملة في كتاب الرقاق، تذكر في كتاب الرقاق. طيب، نأتي إلى الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قال: مه عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أمرهم بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك، أي يريدون المزيد، يريدون المزيد. إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، دليل على أن قولهم هذا كان بعد صلح الحديبية، لأن الآية التي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هي سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وسورة الفتح نزلت إثر صلح الحديبية أو بعد صلح الحديبية. قال: فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، يريدون الزيادة عليه، أن يعملوا أكثر منه، وهو الشكور لربه: أفلا أكون عبدا شكورا. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، وكان الغضب يعرف في وجهه باحمرار وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، أي هذه الأعمال يقوم بها من هو الأتقى والأعلم بالله، فما بالكم لا تقومون بها أنتم وأنتم دونه؟ فيحظهم على الاقتصاد والعمل بما يطيقون. قال الحافظ رحمه الله في رواية أبي أسامة عند الإسماعيلي: والله إن أبركم وأتقاكم أنا. قال: وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، وهو من غرائب الصحيح، لا أعرفه إلا من هذا الوجه، فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة، أي مخرجه هشام فرد مطلق، أي ليس له راو آخر عن عائشة إلا عروة، وليس له راو عن عروة إلا هشام. طيب، هذا أخ يقول: بعض الناس يقول إنه قد حفظ من القرآن 35 جزءا، ويقول إن الله لم يخبر أن القرآن 30 جزءا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو الاجتهاد، فما هو الرد؟ إن كان حفظ من الفاتحة إلى الناس فقد حفظ القرآن، يقول عنها 30 جزءا، 60 جزءا، 90 جزءا، 100 جزء، 1000 جزء. إذا حفظ من الفاتحة إلى الناس فقد حفظ القرآن. والتقسيم، الصحابة كانت لهم تقاسيم، واجتهاد القراء بعد ذلك قسموها إلى 30 جزءا، واستمر على ذلك العمل، وعليه عمل المسلمين. فالقرآن 30 جزءا في عمل المسلمين اليوم. تريد أن تقسمها 7 أجزاء كما نقل عن الصحابة يقسمونها 7 أقسام؟ قسم 7 أقسام: 3 السور الأولى البقرة، آل عمران، النساء، ثم 5 سور، ثم 7 سور، ثم 9 سور، ثم 11 سورة، ثم 13 سورة، ثم المفصل. قسم 7 أقسام. أهم شيء أن تحفظ القرآن وأن تقرأه وأن تعمل به، وكونك تمشي مع الناس خير لك من أن تشذ عنهم. الشذوذ، لا تبحث عن الشذوذ، الشذوذ مظنة الضياع وفقدان العلم وضلال الطريق. وقد جاء في الحديث الذي فيه ضعف ويحسنه الألباني: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أي الغنم التي تنفرد عن أخواتها، يجد الذئب إليها سبيلا فيأكلها. والغنم المجتمعة اجتماعها حماية من الذئب، لأنه يتخوف أن يكون الراعي بجوارها، أن يكون هناك كلب حراسة، أن إلى آخره. أما الشاه القاصية وحدها، هذه مظنة لأن تفترس من الذئاب. والمقصود أن الانفراد مظنة الضلال، الشذوذ مظنة الضلال. ولهذا جاء في الحديث: يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. مقصود بذلك أن هذه الأمور التي جرى عليها العمل وتوارد عليها أئمة الإسلام والمسلمون والقراء والعلماء والفقهاء والمحدثون، صار الأمر فيها عندهم كالمجمع عليه، فخير لك أن تتابع ما جرى عليه عمل الناس، عمل الأمة، إن لم يخالف دليلا صريحا. ثم أنت لما قلت حفظت 35 جزءا، من أين لك؟ إذا كان هذا قد أجمع عليه المسلمون، أجمعوا على 30 جزءا، فقولك 35 محدث أتيت به وحدك فتقع فيما أنكرت على غيرك فيما أنكرته على غيرك. يقول الأخ: هل ابن حجر والنووي من أهل السنة وكيف نقرأ في كتبهم؟ سؤال يتكرر كثيرا. ابن حجر والنووي عندهم أخطاء، تابعوا الأشاعرة في مواضع، ويقرأ أهل العلم في كتبهم لما رأوا فيها من الخير للمسلمين ولما لمسوه من صدق مؤلفيها، نحسبهم والله حسيبهم، خدموا الإسلام وأفنوا أعمارهم، تركوا النوم في الليل وسهروا في خدمة الدين، وأضنوا أجسادهم وأنفسهم، وقضوا أعمارهم في التأليف وطلب العلم، وأخرجوا كتبا نافعة للمسلمين. وقع في هذه الكتب أخطاء نبه عليها أهل العلم، فيؤخذ خير ما كتبوه ويترك شر ما غلطوا فيه أو زلوا فيه، وقد نبه أهل العلم على ذلك، وهي مواضع يسيرة من الجم الكثير المبارك الطيب من أقوالهم الصائبة. عروة ابن الزبير حدث عن أبيه بشيء يسير. أحد الفقهاء السبعة، الإمام عالم المدينة أبو عبد الله القرشي الأسدي، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، خالته أم المؤمنين عائشة، لازمها وتفقه بها، وروى عن جماعة من الصحابة كثيرين، وعنه بنوه يحيى وعثمان وهشام ومحمد أربعة أبناء. ولد سنة 23 من الهجرة، وقيل ولد لست سنين خلت من خلافة عثمان. يقول هشام بن عروة عن أبيه: أذكر أن أبي الزبير كان ينقزني ويقول، ينقزني أي يمسكه بضبعيه ويحركه إلى أعلى وأسفل، ويقول: مبارك من ولد الصديق، أبيض من آل أبي عتيق، ألذه كما ألذ ريقي. قال عروة: وقفت وأنا غلام أنظر إلى الذين قد حصروا عثمان، وقد مشى أحدهم على الخشبة ليدخل على عثمان، فلقيه عليها أخي عبد الله بن الزبير فضربه ضربة طاح قتيلا على البلاط، فقلت لصبيان معي: قتله أخي. فوثب علي الذين حصروا عثمان فكشفوني فوجدوني لم أنبت فخلوني، يعني لما عرفوا أن هو يريد أن يذكر شجاعة ذلك الذي دافع عن عثمان وهو أخوه، قال: قتله أخي، وهو بين الذين حاصروا عثمان، فوثبوا عليه ينتقمون لصاحبهم القتيل، يقتلون أخ القاتل بدل قتيلهم. قال: فكشفوني، أي كشفوا عن عورته، فوجدوني لم أنبت، أي ليست له عانة حول ذكره، فخلوني، أي أنه صغير طفل، لأن الإنبات علامة على ماذا؟ على أن الغلام قد بلغ. قال الذهبي: هذه حكاية منقطعة ترجمته طويلة، ولقب بالصابر المحتسب. قال ابن شوذب: كان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظرا، ويقوم به الليل، فما تركه إلا ليلة قطعت رجله، وكان وقع فيها الآكلة فنشرت، وكان إذا كان أيام الرطب يثلم حائطه ثم يأذن للناس فيدخلون فيأكلون ويحملون. يثلم حائطه ما معنى يثلم حائطه؟ الجدار يفكه, يفك الحائط, يكسر في الجدار, في الجدار ثلمة يدخل الناس منها, يقول لهم ادخلوا, يدخلون يأكلون ويحملون. أريد أن أقرأ القصة التي هي قصة صبره واحتسابه. هذه قال عن عمرو بن عبد الغفار قال حدثنا هشام أن أباه وقعت في رجله الآكلة. الآكلة في العظام معروفة, إذا وصلت إلى العظم لو قطعوا من عند العظم, من عند المكان الفاسد مباشرة أيام وقد رجعت الآكلة مرة أخرى في العظم لأنها تنتشر, فيضطرون إلى أن يقطعوا من مكان أبعد. فإذا ظهرت الآكلة في الإصبع ربما قطعوها من الكعب, وإذا ظهرت في الكعب قطعوها من الركبة, وإذا قد ظهرت في الساق قطعوها من الفخذ. يقطعون من مكان أبعد حتى يتيقن الطبيب أنه ليس هناك خلايا من الآكلة هذه قد وصلت إلى العظام تنشأ مرة أخرى. قال فقيل ألا ندعو لك طبيبا؟ قال إن شئتم. فقالوا نسقيك شرابا يزول فيه عقلك. فقال امضي لشأنك. الطبيب يقول له تريد نسقيك شرابا تتخدر, تصير مخدرا يزول فيه عقلك. قال امضي لشأنك أي اقطع. ما كنت أظن أن خلقا يشرب ما يزيل عقله حتى لا يعرف به, حتى لا يعرف به. فوضع المنشار على ركبته اليسرى ثم سمعنا له حسا, فلما قطعها جعل يقول, جعل يقول لئن أخذت, يناجي ربه, لئن أخذت لقد أبقيت, ولئن ابتليت لقد عافيت, وما ترك جزءه بالقرآن تلك الليلة. في رواية عن هشام بن عروة أن أباه خرج إلى الوليد بن عبد الملك حتى إذا كان بوادي القرى وجد في رجله شيئا فظهرت به قرحة ثم ترقى به الوجع, وقدم على الوليد وهو في محمل فقال يا أبا عبد الله اقطعها. قال دونك. فدعا له الطبيب وقال اشرب بالمرقد, فلم يفعل فقطعها من نصف ساقه, فما زاد أن يقول حس حس. فقال الوليد ما رأيت شيخا قط أصبر من هذا. وأصيب عروة بابنه محمد في ذلك السفر, ركضته بغلة في إسطبل فلم يسمع منه في ذلك كلمة. فلما كان بوادي القرى قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا, اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة, وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفا وأبقيت ثلاثة, ولئن ابتليت لقد عافيت, ولئن أخذت لقد أبقيت. وعن عبد الله بن عروة قال نظر أبي إلى رجله في الطست بعدما قطعت فقال إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية قط وأنا أعلم. وعن هشام أن أباه كان يسرد الصوم وأنه قال يا بني سلوني, يا بني سلوني, فلقد تركت حتى كدت أنسى, وإني لا أسأل عن الحديث فيفتح لي حديث يومين. يعني هذه فائدة أن السؤال يثير المعلومات. قال الزهري كان عروة يتألف الناس على حديثه. قال هشام مات أبي وهو صائم, جعلوا يقولون أفطر فلم يفطر. واجتمع في الحجر مصعب وعبد الله وعروة بن الزبير وابن عمر, فقالوا تمنوا في الحجر عند الكعبة مصعب ابن الزبير وعبد الله ابن الزبير وعروة ابن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب, فقالوا تمنوا. فقال عبد الله بن الزبير أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة أتمنى أن يؤخذ عني العلم. وقال مصعب أما أنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين, جمع بين هاتين المرتين. وأما ابن عمر فقال أتمنى المغفرة. فنالوا ما تمنوا ولعل ابن عمر قد غفر له. ترجمته شيقة إن شاء الله تعالى نقرأ في وقت آخر طرفا منها. نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.